بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. من هذا المجلس فصاعدا في كل يوم من أيام هذا الشهر الشريف، سأتناول بضع آيات من سورة آل عمران حتى تنتهي آياتها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ورعاية من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أشرع في سورة آل عمران، ومن بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الحروف المقطعة التي تقع في فواتح السور القرآنية مكان في القرآن لا نستطيع أن نعرف معانيه أو أن نسبر أغواره، رموز خاصة بأهلها، بأولئك الذين خاطبهم القرآن ونزل في أبياتهم، فكانوا صورة ناطقة عن هذا الكتاب الصامت. اختلف المفسرون ولا شأن لنا باختلافهم، وآراؤهم كثيرة جدا، ووردتنا روايات عن أهل بيت العصمة تبين لنا جوانب من معاني هذه الرموز، كما جاء في بعض الروايات ألف لام ميم في سورة البقرة تعني أنا الله الملك، ألف لام ميم في سورة آل عمران تعني أنا الله المجيد، ومثل ذلك جاء في بقية السور التي تفتتح بمثل هذه الحروف، ولكن هذا كلام على الحاشية. المتن أن هذه الحروف رموز وخزائن علم ومفاتيح أسرار نحن لا نستطيع أن نحيط بما جاء فيها، لذلك نقرأها نتلوها ونعتقد بما فيها من أسرار بالجملة، وإلا لا نستطيع أن نقول بأننا نعرف أسرارها، إذا كانت أسرارا فكيف تعرف؟ السر هو الشيء الخفي الذي لا يعرف، فحين نقول بأنها هي خزانة أسرار الكتاب فذلك يعني بأننا لن نستطيع أن نعرفها. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تقدم عندنا في سورة البقرة وفي برنامج قرآننا ما جاء في آية الكرسي، وتحدثت عن هذا التركيب القرآني الحي القيوم، فقد مر هذا التركيب الأسمائي وهذه الصيغة القرآنية في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي هو المتصف بصفة الحياة، والحياة في الحقيقة لا نملك لها تعريفا. هناك معان واسعة لا يحيط بها تعريف. المعاني الواسعة لا يملك الإنسان لها تعريفا، وإنما يدرك الإنسان آثارها. الحياة معنى واسع لا نستطيع أن نحيط بحدوده، فحدود هذا المعنى أوسع من قدرة العقل على أن يحيط بها أو أن يتناول حدودها. لذلك المعاني الواسعة لا حدود لها، وإنما تستطيع العقول والمدارك والأفهام والمعارف أن تدرك آثارها. ما نسميه في حياتنا بمعاني الحياة أو بمعنى الحياة في الحقيقة وفي تجريد المعاني ليس هو معنى للحياة، وإنما هي آثار الحياة. الحياة معنى واسع حتى بالنسبة للمخلوقات، فكيف بالنسبة للخالق؟ الحياة بالنسبة للمخلوقات هي معنى واسع لا نستطيع أن نعرفه تعريفا يحيط بحدود الحياة، وإنما ندرك آثارها. فما نسميه بالحياة في حياتنا إنما هو آثار الحياة. الله لا إله إلا هو الحي، يعني المتصف بصفة الحياة، ونحن في عقيدتنا التوحيدية المأخوذة عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن صفاته جل شأنه وتعالى عين ذاته، صفاته عين ذاته، حياته عين ذاته سبحانه وتعالى. فإذا كانت حياته عين ذاته فأنى لنا أن ندرك معنى الحياة حينئذ. الله لا إله إلا هو الحي، هو المتصف بصفة الحياة التي لا يعرف معناها إلا هو، جلت قدرته وتعالى شأنه العزيز. وحياته تتجلى في حياة خلقه، هذا الوجود إنما يتنفس بحياة هذه الحياة من حياة الله سبحانه وتعالى، هي صورة من حياة الله. اكتسب هذا الوجود وجوده، واكتسب هذا الوجود حياته من حياته سبحانه وتعالى. كل موجود حي، هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان بحسب استئناس الأذهان بالمحسوسات من أن الحياة مقرونة أو مشروطة أو ملازمة للحيوانات فقط، أو ربما للنباتات إذا أردنا أن نوسع المعنى. هذا معنى ضيق للحياة، وإلا كل موجود له حياة، كيف وجد؟ إن لم يكن هذا الموجود حيا كيف وجد؟ الوجود والحياة بمعنى واحد. أما هذه الحياة الحيوانية أو الحياة النباتية فتلك صورة من صور الحياة، بل في الحقيقة هي أثر من آثار الحياة، لأن الحياة الحقيقية هو الوجود، وجود الشيء حياته. ولكل موجود مرتبة، ولكل مرتبة آثار. مرتبة وجود الإنسان أعلى من مرتبة وجود الحيوان، والحيوان أعلى من النبات، والنبات أعلى من الجماد. فلكل مرتبة من هذه المراتب آثار، هذه الآثار هي التي نحن نسميها الحياة. ما عندنا من مظاهر الحياة، ما عندنا من صور الحياة، هي آثار مرتبتنا الوجودية، وكذلك بالنسبة للحيوانات، وكذلك بالنسبة للنباتات، وهكذا. فما نسميه من معنى الحياة بالنسبة لنا هو آثار مرتبة وجودنا، والوجود قائم بوجوده سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما القيوم، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، ونحن قائمون بقيام الله سبحانه وتعالى. القيوم قيوم في مرحلة الإيجاد، وقيوم في مرحلة التدبير. الله سبحانه وتعالى أوجدنا، ونحن موجودون وقائمون في وجودنا بقيام الله سبحانه وتعالى، بوجوده. وجود قائم أي وجود متحقق، فهو قيوم بوجودنا، ووجودنا قائم بقيوميته، وهو قيوم بتدبيرنا، هو مدبر لنا. وهذا هو معنى الربوبية، حين نقول الحمد لله رب العالمين. ما الربوبية إلا تدبير شؤون العالمين. الرب هو المربي، والمربي هو المدبر، والمدبر هو الذي تقوم شؤون المخلوق بفيضه وبقدرته وبإرادته. القيوم هو الذي يقوم وجودنا بقيوميته، ويستمر تدبيرنا بقيوميته. القيوم هو الذي قام الوجود به، والقيوم هو المدبر لكل شأن من شؤوناتنا. وحينما أقول المدبر لكل شأن من شؤوناتنا، فليس هو التدبير الذي يدبره الملك في مملكته، أو السلطان في سلطنته، أو رب الأسرة في أسرته، أو رب العلم لتلاميذه، أو رب كل شيء لمن هو مربوب تحت ربوبيته. قيوميته في تدبير أمورنا تختلف عن كل هذه المعاني، فعلمه نافذ في كل شيء. نحن نقرأ في دعاء البهاء في مثل هذه الليالي: اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه. علم نافذ في كل شيء، وعلمه النافذ ليس هو علما كعلمنا بانطباع الصور. حياته عين علمه سبحانه وتعالى، وعلمه عين حياته، وقدرته عين حياته وعين علمه، وعلمه عين قدرته وعين حياته جل تعالى شأنه وتقدس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. فهذا الكتاب الذي نزل عليك نزل من هذه الجهة. من أي جهة؟ من الحي القيوم. كتاب نزل إليك من الحي القيوم، فهو يشتمل على معاني الحياة. هذا كتاب حي، وهو يهب الحياة. ولذلك استجيبوا لله وللرسول إلى أي شيء إذا دعاكم لما يحييكم. دعوته في إسلامه، في دينه، في قرآنه هي دعوة للحياة، وتلك الحياة متفرعة من ذلك الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، لما تقدم. هذا التعبير العربي لما بين يديه، لما هو قد تقدم عليه، لما هو قد كان أمامه. لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. عندنا عدة عناوين: عنوان الكتاب، عنوان التوراة، عنوان الإنجيل، وعنوان آخر وهو الفرقان. فهل الفرقان اسم للقرآن؟ يمكن أن يكون ذلك، والفرقان من أسماء القرآن، ولكن ما المراد من الفرقان في هذه الآية؟ وفي آيات أخرى أيضا مرت في سورة البقرة وفي سور ستأتي: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، المراد من الكتاب هنا هو القرآن، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. في روايات أهل البيت أن الفرقان هو المحكم من أمر الله، وهو المحكم من كتاب الله. يمكن أن يكون الفرقان في بعض الإطلاقات اسما للقرآن، ولكن في هذه الآية الفرقان هو اسم وعنوان للمحكم من أمر الله، فالفرقان هو الذي يفرق بين الأمور تفريقا دقيقا. لذلك قيل ليوم بدر يوم الفرقان، لأنه فرق بين الحق والباطل في سوح الجهاد والقتال، وعلت كلمة الحق وسفلت كلمة الباطل، فقيل ليوم بدر يوم الفرقان. الفرقان هو المميز بدقة وبتفريق كامل بين ما هو في هذه الدرجة وما هو في تلك الدرجة. وأنزل الفرقان، الفرقان هو المحكم من كتاب الله، وهو المحكم من أمر الله. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. وآيات الله بالمعنى الظاهر للآيات، والحديث عن الكتاب، فآياته هي هذه الآيات التي نتلوها. أما في معنى التأويل، وفي معنى التأويل بحسب الاصطلاح القرآني لا بحسب الاصطلاح الذي نشأ في وسط المخالفين لتدمير معاني القرآن وتلقفه الشيعة واعتمدوه، التأويل هو المعنى الحقيقي، وهو المعنى الأصلي، وهو المعنى الذي تتجلى فيه حقائق القرآن. على منابر الشيعة كبار الخطباء يشحنون المجالس بحديث المخالفين لأهل البيت، وفي بعض الأحيان وفي حالات نادرة جدا وقليلة يوردون روايات لأهل البيت ثم يقولون إن هذا من التأويل، وشاع بين الشيعة بعد أن كان ذلك أمرا شاع بين المخالفين لأهل البيت من أن التأويل هو معنى ثانوي وليس هو المعنى الحقيقي والأصلي. وهذا الأمر نفسه تسرب إلى كتب المفسرين في الوسط الشيعي، فحينما يأتون إلى روايات أهل البيت التي تبين حقائق القرآن يقولون بأن هذا من التأويل، ويشعرون المستمع أو القارئ أو التلميذ بأن التأويل هو معنى ثانوي وليس هو المعنى الأصلي. بينما في فكر القرآن والعترة التأويل هو المعنى الحقيقي الواقعي الذي يجب أن يفهم القرآن به وعلى أساسه. فآيات الله بالمعنى اللغوي البدوي الظاهر، البدوي يعني البدوي الابتدائي، الآيات هي التي نتلوها ونتحدث عنها. أما في تأويلها في حقيقتها، آيات الله في كل الكتاب الكريم هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك ما أشارت إليه أعداد وفيرة وغزيرة من روايات أهل البيت ومن كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الذين كفروا بآيات الله، أي آيات الله؟ الفرقان، وأنزل الفرقان، لأن الفرقان هو المحكم وعلي هو الفاروق، وإنما سمي علي الفاروق الأعظم، هذا الاسم مشتق من الفرقان لأن الفرقان هو الفاروق. وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله، أي آيات الله؟ الفرقان الفاروق الأعظم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. المعاني ستتضح أكثر حينما نستمر في قراءة الآيات. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الآية هنا تشير إلى معنى الحي القيوم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن علمه نافذ في كل شيء. ولذلك قال علي: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. وكلام سيد الأوصياء هنا يشير إلى ممازجته التي أشار إليها النبي الأعظم: لا تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. عدم الخفاء هنا ليس كعدم الخفاء الذي يتعلق بنا وبغيرنا من المخلوقات، من الملائكة، من الجن، ومن غير المخلوقات الأخرى. حينما تكون الأشياء موجودة أمام أعيننا يمكن أن نقول بأن هذه الأشياء ليست بخافية علينا، ولكنها خافية. نحن يخفى علينا بدايتها وكيف خلقت وكيف نشأت، وتخفى علينا نهايتها وآجالها. أكانت هذه الأشياء جامدة حية من النباتات، من الحيوانات، أشياء مادية معنوية، أي شيء، نجهل البدايات، نجهل النهايات، ونجهل حقائق الأمر فيما بين البدايات والنهايات، ونجهل التفاصيل في كل ما يتعلق بأجزائها. فكيف تكون الأشياء ليست بخافية علينا؟ الأشياء خافية حتى لو رأيناها وكانت أمام أعيننا. عدم الخفاء هنا أمر ظاهري. أما الآية هنا حينما تتحدث إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أليس هو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ أليس هو الذي يحول بين المرء وقلبه؟ أليس هو الذي داخل في الأشياء لا كشيء في شيء؟ أليس هو الذي يلامس الأشياء ويمازجها لا بملامسة ولا بممازجة؟ أليس هو القريب وفي نفس الوقت بعيد؟ أليس هو البعيد وفي نفس الوقت قريب؟ الآية تريد أن تشير إلى هذه الحقائق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليست قضية أن الأشياء موجودة تحت نظر حسي كما تكون الأشياء موجودة تحت نظرنا الحسي. هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو داخل في الأشياء لا كشيء في شيء، هو الذي علمه علم أعلى حتى من العلم الحضوري. العلم الحضوري حينما تكون المعلومات حاضرة بنفسها عند العالم، وعلم الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى رتبة من هذا العلم. هذا العلم علم المعصوم، المعصوم في علمه الإحاطي يملك علما حضوريا. إمام زماننا علمه علم حضوري، لأن علمه حينما أتحدث عن علم المعصوم الذي هو علم حضوري، لا أنفي العلم الصوري، لا أنفي العلم الذي يكون بمثابة انطباع الصور في ذهن المعصوم في مظهره البشري، وإنما للمعصوم قدرة وولاية وإحاطة. في هذه المرتبة يكون علمه بالأشياء علما حضوريا، فتكون المعلومات حاضرة لديه، كما هو يقول بأن الدنيا كفلقة الجوزة، مثل فلقة الجوزة. الجوزة حينما نكسر قشرها ونخرج لبها، هذه قطعة الجوز، فلقة الجوزة، حينما تكون على راحة يدنا نستطيع أن نقلبها كيفما نشاء. علم المعصوم علم حضوري، أما علمه سبحانه وتعالى فهو أجل وأرقى رتبة وأعلى منزلة حتى من هذا العلم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علمه في ذاته سبحانه وتعالى لا يعلم به إلا هو، جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. علمه النافذ في الأشياء، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. علمه النافذ هو هذا العلم الفعلي، والعلم الفعلي إنما يتجلى في الحقيقة المحمدية. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم من نورهم، من نور محمد وآل محمد، ثم فوض أمور الخلق إليهم، وهذا هو العلم النافذ في مرتبته الفعلية المتجلية في الحقيقة المحمدية. أما علمه الذاتي فذلك لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكيف يخفى عليه؟ وما من شيء إلا وهو متكون من نوره، الله نور السماوات والأرض، كيف يخفى عليه شيء؟ نحن لا نستطيع أن ندرك الصورة كيف تكون، إنما نحوم حول الحقائق من خلال تلمس المعاني في كلمات القرآن وفي كلمات النبي والعترة الطاهرة. كيف يخفى عليه شيء؟ والشيء هو الموجود، والموجود إنما وجد بنوره سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. لكن هذا النور كيف تمثل؟ مثل نوره كمشكات، فهذا النور الذي نشأت منه الأشياء نشأ من هذه المشكات، وله المثل الأعلى، والمشكات هي المثل الأعلى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وذل كل شيء لكم. ذل كل شيء لكم لأن المشكات هي التي شع نورها في كل شيء، فكل شيء تابع لتلك المشكات. يعني أن المشكات إذا أرادت أن تقطع النور عن شيء اختفى ذلك الشيء. كل شيء مرده إليه، الله نور السماوات والأرض، ولكن هذا النور تمثل في هذه المشكات، هذه المشكات الذي استقت نورها من تلك الشجرة الزيتونة التي لا هي شرقية ولا غربية. زيت الوجود يكاد زيتها يضيء من تلكم الشجرة، وتلكم الشجرة شع نورها في تلكم المشكات، والمشكات لو أرادت أن تحجب نورها عن شيء فإن ذلك الشيء سوف يضيع في الظلام، وذلك هو ظلام العدم. من هنا يتجلى معنى العلم الأنفذ. العلم الأنفذ هو هذا العلم، فكيف يخفى عليه شيء؟ فما من شيء يخفى على الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية هي مستقرة في ظله، خلقته فاستقر عندك فلا يخرج منك إلى غيرك، فهي عنده وبين يديه مستقرة في ظله، فلا يخفى عليه منها شيء، وكل الحقيقة في الحقيقة المحمدية، وكل النور هناك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وذلك هي قيومية التدبير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تلك قيومية الإيجاد، وهو معنى الحياة والإحياء، الحي القيوم. قيومية الإيجاد هي إشراقة الحياة في هذا الوجود، وقيومية التدبير هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، بحكمته هذا التصوير، وبعزته التي تتجلى في قول الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. الذي يذل له كل شيء هو العزيز، وصادقهم يقول: ونحن الأسماء الحسنى، كما في رواية الكافي. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتستمر الآيات لتحدثنا عن هذا الكتاب، الآيات تحدثنا عن هذا الكتاب الذي ابتدأت به السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. فماذا تخبرنا سورة آل عمران؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية تحدثنا عن خصائص هذا القرآن، فيه محكم ومتشابه، ولن أذهب مع أقوال المفسرين وتشتت آرائهم، ولن أذهب بكم مع أقوال المخالفين. والذين وضعوا علامات الوقف فقد وضعوا علامة الوقف ابتداعا على لفظ الجلالة الله، كي يقف الواقف هنا ويتغير معنى الآية وتكون الواو استئنافية وليست عاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله، وضعوا علامة قلة للوقف حتى تبدأ جملة جديدة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي علامات وقف المخالفين لأهل البيت، أما أهل البيت فيقرؤون بهذه الطريقة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو عاطفة عند أهل البيت، والواو استئنافية عند المخالفين. لماذا صارت الواو استئنافية عند المخالفين؟ لأن هذه الآية تتحدث عن أهل البيت، وهم يبحثون عن كل مكان يستطيعون أن يظلموا أهل البيت فيه، فإنهم يظلمونهم فيه. فهنا يريدون أن يجردوا أهل البيت من حقيقة العلم، لأننا إذا قرأنا الآية وما يعلم تأويله إلا الله، هذا يعني أن الراسخين في العلم لا يعلمون شيئا، فكيف سماهم الله بالراسخين في العلم؟ الله يسميهم بالراسخين في العلم، والمخالفون لأهل البيت يضعون علائم الوقف حتى يكون الراسخون في العلم لا علم لهم. لأنك حين تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله وتقف ثم تستأنف في القراءة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني هم يقولون آمنا بذلك جهلا من دون علم وإنما تسليما. فكيف كانوا راسخين في العلم؟ كان الأولى في التعبير والمؤمنون، لأنهم آمنوا لا عن علم حقيقي وإنما عن علم إجمالي ليس بدرجة اليقين، ومن باب التسليم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهل يوصفون أولئك بالراسخين في العلم؟ الراسخ في العلم ليس فقط هو العالم، وإنما راسخ في العلم، يعني قد بلغ اليقين وتجاوز اليقين. لأن الذي يكون ثابتا في العلم يقال له عالم، أما الراسخ في العلم الذي رسخ وثبت ونمت جذوره وفروعه وسيقانه وثماره في العلم، فذلك الذي قد تجاوز اليقين، ذلك الذي قد صار علمه علما حضوريا وليس علما حصوليا فقط. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأم الكتاب حقيقتها أين؟ إذا أردنا أن نبحث عن حقيقة أم الكتاب حقيقتها أين؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الحقيقة هناك في العلي الحكيم، وهذه الآية بحسب روايات أهل البيت في علي صلوات الله وسلامه عليه. وحين أقول في علي إنها فيهم، في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لماذا صارت آيات الكتاب محكمة ومتشابهة؟ دعني من أقوال المفسرين، للمفسرين أقوال وأقوال في هذا الموضوع، وشحنت كتب التفسير الشيعية بأقوال المخالفين في معنى هذه الآية. دعني من كل ذلك، لماذا كانت آيات الكتاب منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه؟ هناك معنى واضح في فكر العترة المطهرة، هناك معنى جلي، أن الكتاب الكريم لا يمكن أن يكون كافيا لوحده، لا بد من إمام، لا بد من ترجمان، لا بد من مفسر، لا بد من جهة يرجع إليها. ولذلك ماذا قال القرآن عن نفسه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كيف نستطيع أن نصل إلى علم الله؟ لا بد من جهة علمها هو علم الله، كما في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فما هو التأويل؟ التأويل هل هو هذا المعنى الذي يشيع في الوسط الشيعي بأنه المعنى الثانوي وقد أخذوه من المخالفين لتسقيط معاني الروايات وتضعيف معاني الروايات التي وردت في تفسير القرآن؟ فحين يجلسون على المنابر وحين يسأل من يسأل من العلماء مثلا عن تفسير البرهان أو عن تفسير العياشي أو عن نور الثقلين، فيقولون رواياته روايات التأويل، وكأن هذه الروايات جاءت في درجة لا يلتفت إليها، ليست مهمة. لننصت إلى القرآن وهو يحدثنا عن التأويل. أولا، نفس هذه الآية حين تقول وما يعلم تأويله إلا الله، إذن الآية تتحدث عن العلم الأهم، وإلا يعني هل هذا شيء مهم إذا كان التأويل معنى ثانوي ينسبه الله إلى نفسه؟ الله سبحانه وتعالى هنا يقول وما يعلم تأويله إلا الله، يحصر المعنى الحقيقي، يحصر المعنى الأصلي به وبالراسخين في العلم. لو كان المراد من التأويل وهو المعاني الثانوية، فهل يصح أن يتحدث الباري سبحانه وتعالى عن نفسه بأن يجعل هذه قضية خاصة به وبالراسخين من العلم إذا كان المراد من التأويل هو المعاني الثانوية؟ فضلا عن أن المعنى اللغوي لكلمة التأويل في لغة العرب، التأويل إرجاع الشيء إلى أوليته، وأول الشيء أصله. وفي السنة في أحاديث النبي عند السنة وعند الشيعة، يا علي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، فهل أن قتال علي كان على المعاني الثانوية؟ وهل أن النبي صلى الله عليه وآله يساوي بين التنزيل والتأويل في هذا الحديث، يساوي بين التنزيل في أصله مع المعاني الثانوية التي لا يجب أن نهتم بها وأن نضعها في الحاشية لا في المتن؟ لو أردنا أن نتصفح آيات الكتاب الكريم مثلا، إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الأعراف إلى الآية 52 و53، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون يعني هل ينتظرون أن يأتي تأويله؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله؟ يعني هناك يوم يأتي فيه التأويل، في روايات أهل البيت هو إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هناك حقيقة، إذن التأويل ليس معنى ثانوي. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ إلا حقيقة يوم يأتي تأويله، يأتي تأويله، تأويله حقيقة حية موجودة على الأرض، لا معان ثانوية كما غشنا المخالفون وصدق مفسر الشيعة بذلك. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني تأتي حقائقه. إذا نذهب إلى سورة يونس في الآية 38 و39، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما يأتهم يعني ولم يأتهم تأويله، وهي مفسرة بإمام زماننا أيضا. ولما يأتهم تأويله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله، في روايات أهل البيت ما جاء تأويلها، إنما يأتي تأويلها حينما يظهر القائم صلوات الله وسلامه عليه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، تأتي حقيقته. أفهل التأويل هو كلام ثانوي أم هي حقائق؟ إذا ذهبنا إلى سورة الكهف المباركة في قصة موسى والخضر، الآية 78 إلى نهاية الآية 82، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بالحقائق، لماذا أخبر الخضر موسى؟ أخبره بالحقائق ليس بالمعاني الثانوية. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، إلى آخر الآيات، إلى أن يقول وما فعلته عن أمري. كل هذا الذي فعلته ما فعلته عن أمري، وإنما هو أمر من أمرني، ما فعلته عن أمري. من الذي أمره؟ هو قد بين له بأن علمه، علم الخضر وعلم موسى، إلى علم وصي محمد كهذه القطرة التي رفعها الطائر. القصة فيها تفصيل ليس من مجال للدخول في تفاصيلها. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن التأويل حقائق وليست معاني ثانوية كما يريد بعض الخطباء أن يوهموا الناس بذلك. التأويل حقائق. في سورة يوسف لما دخل عليه أهله يعقوب وإخوانه وأهله وسجدوا له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الآية 100 من سورة يوسف، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أي رؤيا؟ الرؤيا التي جاءت مذكورة في أوائل سورة يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية متى صارت حقيقة؟ صارت حقيقة هنا في الآية 100، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني التأويل هو الحق وهو الحقيقة. هذا هو التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما في روايات أهل البيت هذا يقتضي أن آتي بثمان مجلدات من تفسير البرهان وأقرأها عليكم بتمامها، لأنه على طول الكتاب يقول الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وتأويلها هكذا، يعني أن حقيقتها هكذا، ويأتي خطباؤنا على المنابر فيقولون هذه معاني ثانوية، ويأتي كتابنا فيكتبون ويبينون لنا بأن المعاني التأويلية معاني توضع جانبا، المعاني الأصلية، المعاني التي يتفضلون علينا بها من جيب الصفحة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل، الانحراف في روايات أهل البيت، الشك. الرواية عن الإمام الصادق قال زيغ شك، والشك هو ميل وانحراف عن العلم. الشك هو ميل وانحراف عن العلم، ميل وانحراف عن اليقين، ميل وانحراف عن الحقيقة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لأن ذلك الكتاب هو حقيقة لا ريب فيه. إذا صار فيه الريب يعني مال عن الحقيقة. وذلك الكتاب في قول الصادق صلوات الله عليه علي. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل وانحراف فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا التأويل الساذج الذي يتحدث عنه المخالفون ويتبعهم من يتبعهم من الوسط الشيعي، وما يعلم تأويله إلا الله. الحقائق عند الله وعند الراسخين في العلم، والراسخون في العلم قالوا لنا بأن القرآن عبارة وإشارة ولطائف وحقائق، ونحن لازلنا نسبح في سواحل بحر العبارة، فأين نحن من الإشارة ومن إشارات محمد وآل محمد التي هي لأوليائهم؟ أما اللطائف فكما قال صادقهم هي للأولياء، وأما الحقائق فهي للأنبياء. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهنا يأتي السؤال، لماذا جعل الله سبحانه وتعالى آيات الكتاب منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه؟ هناك آية أعجب وأعجب من هذه الآية. هناك آية في سورة الزمر، ماذا تقول هذه الآية في سورة الزمر؟ الآية 23، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كله متشابه. هذه آية صريحة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا التقسيم الذي جاء في سورة آل عمران، أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، هذا في طبقة من الطبقات، القرآن طبقات، لكن في طبقة أخرى وهي التي لا يفهمها إلا من خوطب بها، وهي التي يقول عنها باقرهم وصادقهم بأنه ما من شيء أبعد عن عقول الرجال من القرآن. تلك الطبقة هي التي تتحدث عنها سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كله. صحيح هناك من المفسرين من يفسر هذه الآية بأن المقصود كتابا متشابها، يعني أن جميع آيات الكتاب متشابهة في البلاغة، متشابهة في قوة المعنى، هذا وجه من الوجوه، ولكن هذا المعنى هو المعنى الأعمق، لأننا كيف نفهم أن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به؟ لا بد أن يكون متشابها، حتى حينئذ لا يعلم تأويله كله إلا الله والراسخون في العلم. الآية صريحة واضحة، لكن يقرأها الناس ويمرون عليها حتى لا يمرون مرور الكرام ولا مرور البخلاء، لا أدري أي مرور يمرون عليها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، ومثانية هذه فيها دلالة أخرى أعمق، لكن الحديث الآن عن المتشابه والمتشابهات نقف عند هذا الحد، وإلا مثانية فيها معاني أعمق من هذا المعنى الذي أشرت إليه. الله نزل، وإلا كيف تفهم هذه الآية؟ ما ذكره المفسرون ما هو إلا ترقيع، ارجعوا إلى كتب التفسير واقرأوا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، ما هو هذا الكتاب المتشابه؟ هو كتاب كله متشابه. إذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن، خذ المتشابه هنا مع المتشابه هنا، المتشابه هنا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الكتاب كله لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نحن وأفق هذه الآية، ذلك أفق أعمق. قبل قليل قلت القرآن كما قال صادقهم نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، هذه من الإشارة، الآية هنا فيها إشارة، دعونا وعالم العبارة، قال نزل على العبارة، والعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. الآية في سورة الزمر فيها إشارة، إشارة للخواص، الكتاب كله متشابه، كتابا متشابها كاملا. تلك إشارة تشير إلى المعنى الأعمق، إلى المعنى الأدق، كما قال أمير المؤمنين وهو يتحدث عن القرآن بأنه لا ينطق، هذا الكتاب لا ينطق، يحتاج إلى ترجمان. في أي طبقة هذا الكتاب لا ينطق؟ كتابا متشابها فهو لا ينطق حينئذ، يحتاج إلى ترجمان. هذه طبقة تتحدث عنها سورة آل عمران، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. لماذا كان القرآن في هذه الطبقة فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات؟ هو ليرجع من يرجع إلى القرآن ليجد الحيرة واضحة في الكتاب من أوله إلى آخره، إنه بحاجة إلى إمام، إنه بحاجة إلى مرجع، إلى جهة حقيقية تكشف الحقائق، وإلا ستبقى الاحتمالات موجودة. حتى هذه الآية التي قال عنها المفسرون، حتى هذه الآية ماذا قال المفسرون؟ قالوا بأن هذه الآية هي، لو أردنا أن نقول بأن القرآن كله متشابه، قطعا هذه الآية محكمة. المفسرون هكذا قالوا، قالوا هذه الآية محكمة، لأن هذه الآية هي التي تبين لنا خصائص الكتاب، لكن نفس هذه الآية هي متشابهة. اقرأ أنت الآية، صحيح فيها وجه بيان للمعنى، لكن أنت اقرأ الآية. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. من هي الآية المحكمة وما هي المتشابهة؟ هل شرحت لنا هذه الآية إذا كانت محكمة، فبينت لنا بأن الآيات المحكمات هي الآية رقم كذا من سورة كذا؟ وهنا اختلف المفسرون في الآيات المحكمة. لو كانت هذه الآية محكمة، لماذا اختلف المفسرون في معنى الآية المحكمة؟ ولماذا ضاع الأمر على علماء الحديث في معنى الآيات المحكمة؟ لو كانت هذه الآية محكمة فعلا، فما معنى الآيات المحكمات وما معنى الآيات المتشابهات؟ هناك تعاريف أنا أعرفها موجودة في كتب التفسير وفي علوم القرآن التي أخذ أكثرها من كتب المخالفين في بيان معنى الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، هذا كله موجود، ولكن كل هذا كلام بعبارة موجزة، هواء في شبك. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم لما يأتي الكلام عن التأويل، ما المراد من التأويل؟ لو كانت الآية محكمة لاتفق الجميع على معنى التأويل، لماذا يختلفون في معنى التأويل؟ مفسرو السنة فيما بينهم مختلفون، ومفسرو الشيعة فيما بينهم مختلفون في معنى التأويل. لو كانت هذه الآية محكمة، الآية المحكمة كما يقولون بأنها الآية التي لا تحتمل أكثر من معنى، لا تحتمل أكثر من وجه. قد تكون هذه الآية بالجملة محكمة، ولكن حينما ندخل في التفاصيل فلا يوجد أي إحكام. إذن حتى هذه الآية ستقع تحت عنوان كتابا متشابها، ولكن مسألة المحكم والمتشابه قد تكون بشكل مجمل. إذن ما هو المعنى الحقيقي وراء هذه الآية؟ المعنى الحقيقي وراء هذه الآية هو ما جاء في ما رواه شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو تفسير البرهان، هذا الجزء الثالث، الرواية منقولة عن كافي الكليني، عن الكافي الذي يكفي، عن إمامنا الصادق في قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب قال أمير المؤمنين والأئمة. هؤلاء هم الآيات المحكمة، أمير المؤمنين والأئمة. صادق العترة يقول، هذا هو التأويل، هذا التأويل الحقيقي. أنت تبحث عن التأويل تذهب في كتب كتبها، حتى كتبها بعض علمائنا في علوم القرآن نقلوها من كتب المخالفين، فذكروا ما هو المحكم وما هو المتشابه، وذكروا ما هو الناسخ والمنسوخ، وهم يقرؤون الآية وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل المعنى الحقيقي، كما مر علينا قبل قليل في جولة سريعة في آيات الكتاب الكريم وهي تتحدث عن معنى التأويل. هذا هو صادق العترة يذكر لنا التأويل، التأويل بمعنى القرآن، لا التأويل بالمعنى الذي يشاع على المنابر بأنه معنى ثانوي. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب قال أمير المؤمنين والأئمة، وأخر متشابهات قال فلان وفلان وفلان. فلان وفلان هذه العناوين معروفة لديكم، وهي لا تحصر بأشخاص معينين، قد يكون الأول الثاني الثالث العناوين الأولى. فلان وفلان مظاهرهم موجودة في كل زمان حتى في يومنا هذا، فلان وفلان سمومهم تتحرك حتى في وسطنا الشيعي، في كتبنا الشيعية، في مدرستنا الشيعية، على منابرنا الشيعية تتحرك سموم فلان وفلان. فأما الذين في قلوبهم زيغ، من هم؟ قال أصحابهم وأهل ولايتهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن الآيات المحكمة هم أهل البيت والآيات المتشابهة هم هم هم؟ ما المراد من ذلك؟ هل المراد بأننا في فهم القرآن نرجع إلى الآيات المحكمة؟ هذا معنى صحيح ومعنى دقيق. هل المراد من أننا نتمسك بالآيات المحكمة ونذر ونترك المتشابهات؟ هذا المعنى صحيح، ولكن في هذه الرواية دلالة عميقة جدا، دلالة عميقة وعميقة جدا. والقرآن كما يقول الحكماء وأهل المعرفة هو صورة عن عالم التكوين، الكتاب هو عالم التدوين، والوجود هو عالم التكوين، وهذا الكتاب صورة عن عالم التكوين. سورة القلم تشير إلى هذا المعنى، نون والقلم وما يسطرون. ماذا يسطرون؟ يسطرون الكتاب التكويني والتدويني، لأن الكائنات سطرت من أنوارهم، من المشكات، من الشجرة الزيتونة، والكتاب أيضا سطرته أنوارهم. نون والقلم وما يسطرون، من أين يأتي جبرائيل بالقرآن؟ أليس يأتي به من اللوح؟ ومن أين جاء اللوح بالقرآن؟ الروايات تقول في كتبنا وفي كتب القوم، القلم كتب على اللوح. والقلم من أين جاء بالمداد؟ جاء بالمداد من النون، واقرأ في روايات أئمتك، النون اسم من أسماء محمد والقلم اسم من أسماء علي. تلك هي رواياتهم وتلك هي أحاديثهم، وذلك هو تأويلهم وهو التأويل الحق. القضية عميقة جدا، ما من موجود من الموجودات إلا وفيه وجهان، وجه من ربه ووجه من نفسه، كل موجود من الموجودات. نحن كيف وجدنا إذ لم تكن فينا نفحة من فيضه سبحانه وتعالى؟ هذه النفحة من فيضه هي وجه الله المشرق فينا في كل موجود من الموجودات، وإلا كيف وجدنا؟ سواء حكمنا على هذه الموجودات بأنها موجودات حسنة، سيئة، جميلة، قبيحة، هذه أحكام اعتبارية في العالم الدنيوي. أما أصل الموجود في وجوده من أين جاء؟ جاء من الله سبحانه وتعالى، فهل يأتي شيء من الله ليس جميلا؟ فما في الموجود من جمال في أصل وجوده هو وجه الله، وهو الذي إليه يشير أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. هذا هو الوجه الجميل في الكائن. فما بك من حسنة فمن عند ربك، وما بك من سيئة. الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. هذه الحسنة هي وجه الله في المخلوق، والسيئة هي وجه المخلوق من حيث نفسه. لكن المخلوقات تختلف، مراتب المخلوقات مختلفة. ما يشرق من النور الإلهي في هذا المخلوق يختلف عما يشرق من النور الإلهي في مخلوق آخر. إلى المخلوق الأتم الذي نخاطبه في الزيارة الجامعة الكبيرة والتامين في محبة الله، هؤلاء الذين تموا في محبة الله فكانوا نور الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك من نورك بأنوره. أنور النور هم، وكل نورك نير الذي يشرق في كل الموجودات، وإلا إذا انقطع النور عن الموجود راح في عالم الظلام، راح في عالم العدم. فكل موجود فيه وجه من الله ووجه من نفسه، وهذا الوجه من الله متأت من الحقيقة المحمدية. لكن المخلوقات أعدادها لا تعد ولا تحصى، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المراتب مختلفة، وبما أن مراتب الموجودات مختلفة، وبما أن الموجودات الذي يظهر منها إلى عالم الحس وإلى عالم الإدراك وجهها المشتمل على النقائص، فاشتبه وجه الله مع وجه المخلوق. فالمخلوقات ضاع فيها التمييز بين وجه الله في المخلوق وبين وجه المخلوق من حيث نفسه. لكن في الوجه الأكمل عند محمد وآل محمد ليس هناك إلا هو، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. هناك الوجه الأكمل، الآيات المحكمة، يعني أننا نتوجه تكوينا وتدوينا إلى الوجه الأكمل، لأن البقية تحمل وجوه الله لكنها متشابهة. لا يعني أن الآيات القرآنية المتشابهة هي آيات سيئة، فهي من جهة أنها من القرآن قرآنية لكنها متشابهة في ظهور معانيها. والآيات المحكمة آيات قرآنية لكنها هي وجه القرآن، هي الفرقان، وأنزل الفرقان وبعده جاءت الآية: إن الذين كفروا بآيات الله، بهذا الفرقان، بهذا المحكم، كما قال الصادق والباقر: الفرقان هو المحكم من كتاب الله، والفرقان هو الفاروق، والفاروق هو علي. بهذا أكتفي، الموضوع طويل وعميق، بقية الحديث في يوم غد إن شاء الله تعالى. أنقل الحديث إلى أبو جاسم.